ويفوز بالجنة واليسر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله من قبله فهو المقبول، ومن حاربه فهو المخذول. من التجأ إليه عز، ومن توكل عليه كفاه، ومن أطاعه تولاه، من بارزه حطمه، ومن أشرك به أحرقه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان الميثاق الغليظ، وهذا الجزء الخامس من فقه العدد. وكنت أتحدث في آخر لقاء عن فقه عدة المرأة التي توفي عنها زوجها، وذكرت أن الفقهاء جزاهم الله خيرا وعليهم رحمة الله استقرأوا عدد النساء، فوجدوا أن عدد النساء لا تخرج عن ست حالات. أما الأولى وقد تكلمنا عنها فهي عدة المرأة الحامل، والآية فيها صريحة: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أن يضعن حملهن. وهذه التي يسميها الفقهاء بأم العدات، لأنها تقضي على كل عدة معها. فلو أن امرأة مات عنها زوجها وهي حامل، هل تعتدي يا ترى بعدة الوفاة أم تعتدي بوضع حملها؟ فالجواب من رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قضى كما في الصحيحين مع سبيعة الأسلمية رضي الله تعالى عنها أنها تعتد بوضع الحمل، حينما أراد أن يخطبها أبو السنابل فرفضت، ورأى الكحل في عينيها فقال لها: أنت ما حللت، ما خرجت من العدة، والمرأة مات عنها زوجها ووضعت، وكان ذلك قبل الأربعة أشهر وعشرة. فلما انطلقت وسألت رسول الله عليه الصلاة والسلام قال النبي عليه الصلاة والسلام: قد حللت. فلذلك سماها الفقهاء بأم العدات. أما النوع الثاني وهو الذي وقفت عنده في اللقاء الماضي، هي المرأة التي مات عنها زوجها، وكما ذكرت في الجاهلية كانت هذه المرأة تجلس سنة في بيتها لا تخرج، وفوق هذا لا تمس الماء، وفوق هذا لا تغير ثيابها ولا تأخذ أي شيء من بدنها، بل يحرم عليها كل هذا، ولا يجلس أحد معها ولا يؤكلها ولا يشاربها، إنما تعزل في شيء أشبه بخيمة بداخل البيت وهكذا في قسوة معها، وكأنها أي شيء من الجمادات أو نحو ذلك. ثم تخرج من السنة وأكرمكم الله تمسك ببعرة بالفضلات وتلقيها على الكلب، وكأنها تقول بلسان حالها: ما مر علي لا يساوي ما رميت، لا يساوي ما رميت. ولذلك أتى الإسلام بأحكامه السمحة والأحكام التي فرضها رب العالمين على العباد، فجعل عقد النكاح ميثاقا غليظا، لا يحل ربنا للمرأة أن تتزوج مباشرة بعد أن يموت زوجها. أين هذا الميثاق الغليظ؟ إنما وفاء لزوجها تعتد بأربعة أشهر وعشرة لحرمة هذا الميثاق الغليظ. هكذا ذكر بعض فقهائنا في العلة، أن الله سبحانه وتعالى يريد من المرأة أن تفي لزوجها، فجعلها تفعل هذا إن أرادت أن تتزوج بعد أربعة أشهر وعشرة. وسبحان الله، لماذا أربعة أشهر بالذات؟ قال الفقهاء: الأربعة أشهر هي ثلث السنة. طب وعشرة؟ قالوا: ثلث الشهر. وأي حكم من أحكام رب العالمين سبحانه وتعالى لحكمة، سواء علمناها أم لم نعلمها، فهذه الشريعة من قبل حكيم، من قبل عليم خبير سبحانه وتعالى، لا أحسن منه حكمة جل جلاله وتقدست أسماؤه.
الحكم موجودة في أوامر الله وفي نواهي الله جل وعلا، يطلع عليها من يشاء أن يطلعها، ويستنبطها العلماء بالفتح الذي يفتح الله سبحانه وتعالى به على من يشاء من عباده. لكن بعض الأوامر لا يستطيع العلماء أن يصلوا إلى حكمها مع اعتقادهم واعتقادنا أن فيها حكمة، حتى يعلم الجميع أن فوق كل ذي علم عليم، وحتى يسلم العبد لأوامر الرب. إذا قال الرب افعل فعلنا، إذا قال الرب لا تفعل لا نفعل، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولذا أخبرنا ربنا أن أهل الإيمان إذا سمعوا أوامر الله أو أوامر رسول الله عليه الصلاة والسلام على التو واللحظة قالوا سمعنا وأطعنا، وحولوا المسموع إلى واقع في حياتهم. ماذا يقول الله سبحانه وتعالى عن عدة المرأة التي مات عنها زوجها؟ يقول في كتابه العظيم: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، يعني يتركون أزواجا زوجات، ويذرون أزواجا يتربصن، أي الزوجات بأنفسهن، يعني ينتظرن 4 أشهر و10. تجلس المرأة 4 أشهر و10 وتابع لهذه العدة الحداد، ومعنى الحداد أن المرأة تمتنع عن كل زينة. لا لا لا، ليس على منهج جاهلي، أعوذ بالله. المرأة إن أرادت أن تتنظف تنظفت، إن أرادت أن تغتسل اغتسلت، تأكل مع أي أحد وتشرب مع أي أحد، لكن لا تضع طيبا، لكن لا تضع مكياجا، لكن لا تلبس ثيابا مزركشة ومزينة. لما أقول؟ لحفظ هذا الميثاق وللوفاء كما ذكر أهل العلم عليهم رحمة الله. نعم يا رب، إذا مات الرجل ماذا على المرأة يا رب؟ تتربص المرأة كم يا رب؟ قال 4 أشهر و10. لكن وراء ذلك يا إخواني بعض مسائل، وهناك بعض مسائل، فتعالوا بنا لنتعرض للمسائل الفقهية التي تتعلق بعدة المرأة التي مات عنها زوجها. امرأة خالفت في مسألة الحداد. ما معنى كلمة خالفت في مسألة الحداد؟ قالت خلاص أنا لن أتزوج، وسأجلس 4 أشهر و10 لن أتزين، لا وسأجلس 4 أشهر و10 لن أتزوج. لكنها في هذه الفترة تطيبت، لكنها في هذه الفترة كانت تخرج من البيت، لكنها في هذه الفترة كانت تتزين، يعني ما امتنعت عن بقية الأمور التي أمرتها الشريعة بها. فهل يا ترى تعتد مرة أخرى 4 أشهر و10 دون حداد؟ الجواب لا، مرت 4 أشهر و10، وإن كنت تزينت في خلال 4 أشهر و10 منذ وفاة الزوج، منذ وفاة الزوج، فآنذاك سنقول لك ينبغي عليك أن تتوبي إلى الله وأن تستغفري رب العالمين سبحانه وتعالى، لأنك ممنوعة من التزين في فترة عدتك، ممنوعة من التزين في فترة عدتك. هذا مع التي مات عنها زوجها. أما المرأة التي طلقت طلقة رجعية، لها أن تتطيب، ولها أن تتزخر، ولها أن تتزين، ولها أن تلبس ما شاءت، لأنها لا تخرج من البيت. لما؟ لكي تدعو زوجها إليها فيراجعها. أما التي مات عنها زوجها فلا تزين ولا تزخرف. امرأة مات زوجها ووصلها الخبر بعد أن مر على وفاته 6 أشهر، هل يا ترى تعتد 4 أشهر و10؟ الجواب لا، هذه المرأة خرجت من عدتها. ماذا تقول؟ خرجت من عدتها. ما معنى خرجت من عدتها وحلت للأزواج؟ نحن لا نحسب عدة المرأة منذ علمها، إنما نحسب عدة المرأة منذ الوفاة. منذ الوفاة، مات الرجل متى؟ مات الرجل منذ سنة وكانت لا تعلم، ووصل الخبر إليها بعد سنة، خرجت من عدتها، خرجت من. طب هي كانت في هذه الفترة تخرج وتتزين، ربما تفعل كذا، لا حرج عليها، كانت لا تعلم، كانت لا تعلم، فلا شيء عليها. ما جعل عليكم في الدين من حرج، ولذلك إخواني وأخواتي، هناك مسائل تتعلق بعدة المرأة التي مات عنها زوجها. من ضمن هذه المسائل امرأة طلقت طلقة رجعية. طلقة رجعية، تنبهوا لهذه المسألة. ما معنى كلمة طلقة رجعية؟ الطلقة الرجعية يعني طلقة أولى أو طلقة ثانية. طلقها زوجها قال لها أنت طالق، طلقة أولى أو طلقة ثانية. مع الأولى يجوز أن يراجعها، يقول أرجعتك يا فلانة، ويشهد اثنين من الرجال على ذلك. ولخراب الزمن عند كثير من الناس في هذا الزمان، نقول لإخواننا الذين يرجعون الزوجات من طلقة رجعية، ينبغي أن تؤيدوا الطلقة، أيدوا الطلقة، اجعلوه يكتبها ويشهد عليها اثنان، أو يكتبها ويؤيدها عند مأذون. ممكن يطلقها الرجل 10 مرات ويدعي أنه ما طلق، وإذا وقف أمام القضاء فإن القول قوله. أين الشهود؟ يا أيها القاضي لقد طلقني كذا وكذا، أين الشهود؟ فالرجعة لا تكون إلا بشهادة اثنين، كما أخبر ربنا في سورة النساء الصغرى التي تسمى بسورة الطلاق، وأشهدوا أي على الرجعة ذوي عدل منكم. إذا أردت أن ترجع امرأتك من طلاق رجعي قلت أرجعتك يا فلانة، وتشهد اثنين على ذلك. وفي هذا الزمان ينبغي أن تؤيد هذه الطلقة، ويمضي الزوج على ذلك ويوقع على ذلك، ويمضي اثنان من الشهود العدول على ذلك، حتى تحفظ المرأة حقها ونحفظ أحكام الله سبحانه وتعالى فينا. رجل طلق امرأته طلقة رجعية، طلقة أولى أو طلقة ثانية، ثم مات، فهل تعتد المرأة بعدة طلاق لأنه طلقها، أم تعتد المرأة بعدة وفاة لأن زوجها مات عنها؟ فالجواب يا إخواني، إذا طلق الرجل امرأته طلقة رجعية، طب وبعدين؟ ثم مات عنها، ما الذي يحدث؟ انتقلت إلى عدة الوفاة. طلقها طلقة، نحن نتكلم على امرأة ليست حاملا، فالحامل أم العدات، الحامل أم العدات. أي امرأة طلقت طلقة رجعية ثم مات عنها زوجها، عدتها إلى وضع الحمل. نحن ما نتكلم على حامل، إنما نتكلم على امرأة حائل، وكلمة حامل عكس حائل. حائل يعني امرأة لا حمل في بطنها، لا حمل في بطنها. حامل هناك حمل في بطنها. فبنقول إذا كانت المرأة طلقت طلقة رجعية ثم مات عنها هذا زوج، تقول ده هذا طلقها. يا أخي ويا أختاه، إن الزوج الذي طلق طلقة رجعية في فترة العدة، في فترة العدة هو زوج، لكن مع إيقاف مسائل الشهوة حتى يراجعها. يعني إيه؟ يعني له أن يدخل ويختلي بها، ده طلقها يختلي، ما هي تجلس في بيتي وأذنت الشريعة أن تجلس في بيتي، ولا أولاد ولا جهة، ده طلقني. أيوة طلقة رجعية، من تجلسي في البيت حتى يراجعك. انظري للمصالح وللأحكام والحكم التي وضعها الله سبحانه وتعالى في أحكامه. طيب هل يجوز أن يرى وجهي؟ أنا منتقبة. يجوز أن يرى وجهي. هل يجوز أن يسلم علي ويصافحني؟ نعم يجوز أن يصافحك. هل يجوز أن أكلمه في الهاتف وأنا مطلقة طلقة رجعية وما زلت في فترة العدة؟ كلمي. هل يجوز أن أتمايل أمامه أو أن ألين صوتي له؟ يجوز. هل يجوز أن أتأسف له وأن أعتذر له ونحو؟ يجوز. هل يجوز أن يجامعني؟ لا، قبل الرجعة لا. لا. طب ما دليلك على هذا الكلام؟ من القرآن الكريم، ذكر الفقهاء أن هذا موجود في القرآن الكريم. أين هو في القرآن الكريم؟ اقرأ في سورة البقرة، يقول رب العالمين سبحانه وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. اكمل بقى الآية، كمل الآية، تعال إلى نهاية الآية أو مطلقاته. وبالرغم من ذلك ماذا يقول الله سبحانه وتعالى في ختام الآية؟ قال: وبعولتهن أحق بردهن من بعولة. ده طلقها وسماه الله بعلا، ما قالش بقى رجال ولا الرجل الذي طلق، لا. وبعولتهن، الضمير ده عائد على ايه؟ وبعولتهن، بعولتهن، الضمير ده عائد على ايه؟ الضمير ده راجع للمطلقات، بعولة المطلقات، الرجالة بتوع المطلقات، الرجال دول وبعولتهن. قال فقهاؤنا وعلماؤنا عليهم رحمة الله: طالما أن الله سبحانه وتعالى سماه بعلا فهو بعل، يعامل معاملة البعل. طب مسألة الجماع ونحو ذلك؟ قالوا لا، ده هو طلق. فهذه الأشياء تباح، الكلام والجلوس والرؤية والمصافحة وهذه الأشياء. أما إن أراد أن يطأ أو نحو ذلك لابد أن يراجعها أولا. ولذا قال سبحانه وتعالى، اسمعوا الآية: وبعولتهن ما لهم يا رب؟ قال أحق بردهن، يعني يرجعها مرة أخرى إلى عصمته، أحق بردهن. اسمعوا كلمة دي: في ذلك. ايه كلمة ذلك بقى دي؟ اسم الإشارة. ما هو ذلك دي يعني في فترة العدة. اسم الإشارة زادة بيشير لإيه؟ لثلاثة قروء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. عايز ترجعها، ترجعها امتى؟ في ذلك، في خلال الثلاث قروء دول. طب لو خرجت الثلاثة قروء خلاص بانت منك بينونة صغرى، عايز ترجع إليها بعقد جديد وبمهر جديد كما ذكر العلماء. لكن وأنت في فضتها والطلقة رجعية، جزا أن تقول أرجعتك يا فلانة وتشهد اثنين وانتهينا، وانتهينا. ولذلك قال الله: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. الشاهد معي الذي أريد أن أقوله أن الله سمى المطلقة طلقة رجعية، جعل مع الرجل الذي طلق امرأته طلقة رجعية، سماه إيه في القرآن؟ سماه بعلا. ويقول القرآن الكريم، يقول رب العالمين فيه: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، ما هو اسمه بعل، هو طلق طلقة رجعية بس اسمه بعل، ويذرون أزواجا، يعملوا إيه؟ يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. لذلك قال علماؤنا عليهم رحمة الله: إن طلق الرجل امرأته طلقة رجعية وفي فترة العدة، مش بعد فترة العدة، لو بعد فترة العدة خلاص، في فترة العدة مات، إن تنتقل ده خلاص، ده كان فاضل يوم واحد وتخرج المرأة من عدتها، مات الرجل، تبدأ تعد المرأة أربعة أشهر وعشرة. يعني هو يسمى بعلا لها؟ نعم. ولذلك المرأة المطلقة طلقة رجعية إذا مات زوجها انتقلت إلى عدة الوفاء وبس؟ لا، وترث منه، وترث منه. طب لو هي اللي ماتت وهي لسه في العدة يرث منها، طيب بعد ما خرجت من العدة هو مات، ما ترث؟ طب بعد ما خرجت من العدة هي ماتت، لا يرث منها، خلاص بانت منه، يعني انفصلت عنه انفصالا كاملا، أصبحت أجنبية عنه. لذلك الإرث ثابت هنا في هذه الفترة، في فترة العدة. مسألة التي أريد أن أتحدث عنها أن المرأة التي طلقت طلقة رجعية ثم مات زوجها في فترة عدتها انتقلت من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة، إلى عدة الوفاة. طب أنت قلت طلقة رجعية، أما الطلقة بقى اللي غير رجعية، اللي هي يعني إيه غير رجعية؟ يعني عايز الطلقة البائنة بينونة كبرى. يعني إيه بينونة كبرى؟ يعني طلقها ثلاث تطليقات. لو كانت طلقة بائنة بينونة كبرى، يعني ايه بينونة كبرى؟ بينونة كبرى دي يعني لا يمكن للرجل ان يعود لهذه المرأة الا اذا تزوجت المرأة زواجا صحيحا، فان قدر بغير تحايل ان يطلقها او ان يموت عنها، فبعدما تخرج من العدة ان اراد الاول ان يرجعها برضاه ورضاها فلا حرج. دي بينونة كبرى. طيب اللي طلقها زوجها طلقة ثالثة وهي لسه في فترة العدة ومات عنها زوجها، هل تنتقل إلى عدة وفاة؟ لا، لا تنتقل إلى عدة وفاة. الطلقة بيننا كبرى لا تنتقل. ليه؟ المرأة التي طلقت طلقة ثالثة ما ينفعش تجلس في البيت. لا 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 لا، ما تجلس في البيت، مش ما تخرجش المرأة، الكلام ده مع الطلقة الرجعية. لكن الطلقة الثالثة رضي النبي صلى الله عليه وسلم مع فاطمة بنت قيس حينما طلقها زوجها فبت طلاقها ثلاث طلقات، حكم الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا سكنى لها ولا نفقة، لا لها سكنى ولا لها نفقة، ليس لها هذه ولا تلك. وبناء على ذلك المرأة دي ينفع تجلس في البيت بعد طلقة ثالثة؟ لا ما ينفعش. ينفع تتجوز تاني يوم؟ لا، لابد في عدة. طب العدة دي ليه؟ لتحل للأزواج. هل لحق الزوج الأول؟ لا، ده خلاص بان منها. طب لو ماتت في فترة العدة لا يرث منها، هو مات لا ترث هي منه. ده في انفصال هنا. أيوة، في انفصال، في انفصال وبينونة كبرى كما ذكرت لكم. ولذلك يبقى هي لها علاقة بالرجل؟ لا، ليس لها علاقة بالرجل. يبقى لو مات لا عليها عدة ولا حداد ولا كلام. عليها عدة ايه؟ عدة مطلقة، ما عليهاش عدة وفاة، لا تنتقل إلى عدة الوفاة. يبقى هناك فرق بين الرجل الذي يموت عن امرأته وقد طلقها طلقة رجعية فأنا ذاك تنتقل إلى عدة الوفاة، والمرأة التي طلقها زوجها طلقة بائنة بينونة كبرى ثم مات عنها وهي في فترة العدة فلا تنتقل إلى عدة الوفاة، إنما تمضي في عدة مطلقة، لأنه لا علاقة بين الاثنين. طيب، في مسألة مهمة جدا بقى. ايه هي المسألة دي؟ اقول لكم المسألة دي بعد ان نصلي على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ان شوفوا بقى المسألة دي العلماء يقولوا ايه. الله اكبر، شوفوا العلماء ما تركوا لنا شيئا، ذكروا كل شيء وسطروه جزاهم الله عنا خيرا. قالوا لو رجل طلق، خذوا بالكم من العبارة دي، طلق امرأته ايوه ليحرمها ايوه من الميراث. ازاي بقى الكلام ده؟ قد قرب على الوفاة وقال انت غلبتيني وتعبتيني ولن تأخذي من ثروتي شيئا، اظن انت بقى بعد ما نموت تظنين انك ستتمتعين بهذه الثروة. قال لها انت طالق. وهو فين؟ في مرض وفاة، في مرض خطير، مرض يتبعه موت. طيب إن طلقها قاصدا أن يحرمها من الميراث ماذا نصنع؟ هنا العلماء عليهم رحمة الله اختلفوا في المسألة. فبعض العلماء قال يا جماعة، قالوا إيه؟ قالوا طلقها ليحرمها من الميراث. طلقها ليحرمها من الميراث. طيب بالنسبة للميراث، إيه رأيكم في مسألة الميراث قبل ما نتكلم على مسألة العدة؟ ومات بعد ما طلقها، مات نعمل ايه؟ ما هو اذا كانت الطلقه رجعيه ما عندهمش مشكله، طلقه اولى طلقه ثانيه. لا، ده الراجل عمل حركه بقى قبل ما يموت، قال لها يا فلانه. قالت نعم. قال لها انت طالق، اشهدوا. ومعاه رجاله اتنين، قال لهم اشهدوا اني ارجعتها. طلق الطلقه الاولى ورجعها، وبعدين قال لها فلانه انت طالق، اشهدكم اني ارجعت. قال اتنين، فلانه انت طالق، اشهدوا. ايه ده؟ لا، ما قالش انت طالق. ودي عند الأئمة الأربعة تقع ثلاثا. لا، ده كمان طلقة ويرجع وطلقة ويرجع عشان ما تلاقلوش مخرج. يبقى المرأة اتطلقت ثلاث طلقات وبعد ما عمل كده مات. المرأة دي ترث ولا لا ترث؟ أول قول من العلماء قال يا جماعة المرأة دي لا ترث. ليه؟ المرأة اتطلقت ثلاث طلقات، مش دي بنت بينونة كبرى؟ ايوه بنت بينونة كبرى. طب البينونة الكبرى احنا بنورث المرأة فيها؟ لا، ما بنورث المرأة فيها. خلاص، بس ده قصد ان يحرمها من الميراث. قالوا خلاص هذه نيته. هذه نيته بينه وبين الله يحاسب. نحن لا نحاسب العباد، نحن لنا الظاهر واحكام الظاهر. بناء على ذلك قالوا لا ترث. قول اخر، لا ترث، هذه المرأة ترث. طب افرضوا يا جماعة بعد ما عمل الموقف ده قعد بعدها ست شهور سبع شهور حي وبعدين طلقها، خد بالك ترث الى سنة، ترث لغاية سنة. طيب بعد ما طلقها ثلاث طلقات وكان قصد يحرمها من الميراث، مات بعدها بسنة ونص، قالوا لا ما ترث. مات بعد ما طلقها ثلاث طلقات عشان يحرمها من الميراث بعد 11 شهر، يقولوا ترث. يبقى ادي قول ثاني لغاية سنة. قول اخر قالوا ترث ما لم تتزوج. لا، يعني لو قعدت ما اتجوزتش سنة اتنين تلاتة اربعة عشرة والراجل مات بعديها وكان قاصدا ان يحرمها من الميراث، قالوا ما اتجوزتش هترث. ومن العلماء من قال ترث بكل حال لاننا نريد ان نعامله بخلاف وبنقيض قصده. لكن مسألتنا يا جماعة الان مش في مسألة الميراث، انا ما بتكلمش الان في المواريث، انا بتكلم في مسألة تانية. ايه هي؟ بتكلم في فقه العدة. ايه هي؟ المرأة دي اللي طلقها وبعدين مات تعتد بعدة طلاق ولا تعتد بعدة وفاة وقصد أن يحرمها من الميراث؟ قال بعضهم تكمل عدة الطلاق. تكمل عدة الطلاق. مش رامي عليها يمين طلاق؟ ايوه خلاص تكمل عدة الطلاق. وكانت الطلقة دي الثالثة؟ ايوه. يبقى ازاي هننقلها؟ ننقلها ازاي لعدة وفاة؟ طب والارث؟ قالوا لا الارث ده حاجة تانية، ورثوها. عايزين تورثوها نعمله بنقيض قصدي، لكن تبقى العدة عدة طلاق كما هي. لكن في قول جميل قوي لبعض العلماء، قال لا انتوا مش هتورثوها؟ قالوا قالوا خلاص هذه المرأة تعتد، اسمعوا العبارة دي، بأطول الأجلين. ده الأحوط بقى والأبرأ في المسألة. يعني ايه تعتد بأطول الأجلين؟ يا عم ده لو كانت هي مش حامل، واحنا بنتكلم على واحدة مش حامل، لو كانت ممن تحيض يبقى ثلاثة قروء، ما بتحيضش بثلاثة قروء. إذا كانت هتقول عدة طلاق يبقى ثلاثة قروء. أطول الأجلين ثلاثة قروء، بيبقوا في الغالب، في الغالب بيجوا في ثلاثة أشهر، وممكن يكون في أقل من كده. وعدة الوفاء 4 شهور و10 أيام. ما تخلينا بقى مع عدة الوفاء. قال لا احنا خلينا مع ثلاثة قروء. هناك بعض النساء لا تحيض كل شهر. ايه؟ ايوه هناك بعض النسوة لا يحضن كل شهر. ايه دي جديدة دي؟ وبتحيض ولا انقطع حيضها؟ لا وبتحيض. سبحان الله، هرمونات في البدن وأشياء يعرفها أهل التخصص، ربما يمتنع الحيض لأي أمر من الأمور، أحيانا يأتيها وأحيانا لا يأتيها. ممكن المرأة مثلا بتكون بتربع ويرتفع الحيض، أحيانا ينزل وأحيانا ترتفع، أمور كده موجودة عند النساء. فقالوا احنا نقول بأطول الأجلين. فيفرض المرأة مثلا كل شهرين بتحيض مرة، يبقى ثلاثة قروء هتبقى أطول من 4 شهور و10 أيام. إذا كانت بتحيط كل شهر يبقى 4 شهور و10 أيام أطول. لذلك قالوا بأطول الأجلين. يبقى خلاصة المسألة، المرأة التي طلقها زوجها ليحرمها من الميراث، ليحرمها من الميراث، إن مات هذا الرجل والمرأة ما زالت في عدتها التي هي فيها عدة الطلاق، فآنذاك ننقلها إلى أطول الأجلين ونورثها. أما إذا خرجت من العدة فآنذاك يحاسب هو بين يدي الله على ما صنع، وهذه المرأة لا تنتقل لأنها خرجت وبانت عنه وانفصلت عنه وانتهى الأمر، وانتهى الأمر. هذا أوسط أقوال العلماء في هذه المسألة، وإن كان فيها خلاف طويل. لكن خذوا بالكم، طلق امرأته ليحرمها من الميراث، هل ده متصور؟ هل المسألة دي متصورة في أنه لو تزوج واحدة يهودية أو نصرانية ويجوز ان الرجل المسلم يتجوز واحدة نصرانية او يهودية؟ ايوه في القرآن، والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم، بس تكون محصنة عفيفة عن الزنا. المحصنة هنا بمعنى العفيفات عن الزنا. والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن محصنين غير مسافحين. يجوز يتزوج المسلم، بس المسلمة ما تتجوزش من يهودي ولا نصراني. اما المسلم يجوز. طب ليه يجوز؟ ليه؟ لكثرة بقى عدد، لتكثير عدد المسلمين ونحو ذلك، ولعل يعني يساهم في إسلامها ونحو ذلك ويدعوها إلى الإسلام، في حكم ذكرها العلماء عليهم رحمة الله. المهم لو طلق اليهودية ليحرمها من الميراث، يا رجل قول كلام غير ده. اليهودية أصلا لن ترث منه ولن يرث هو منها، ولا النصرانية، لا توارث بين ملتين، لا توارث بين ملتين، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلمة. انتهت المسألة. لذلك قال العلماء عليهم رحمة الله لو كانت ذمية يهودية كانت أو نصرانية فلا تنتقل إلى عدة الوفاة، إنما هي باقية على عدة الطلاق. إن كانت الطلقة مش طلقة، خذوا بالكم عشان تحل الواحد آخر، هذا إن كانت الطلقة كما ذكرت لكم طلقة ثالثة. وهذا أيضا في الإيماء، ولا إيماء الآن، لأن الأمة أصلا لا ترث، لأن الرقة مانع من موانع الإرث عند العلماء. طب هقول لكم على حاجة، لو أن رجل طلق امرأته طلقتين ودخل في مرض الموت، طلق امرأته مرتين ودخل في مرض الموت، ثم قال لامرأته إن خرجت من البيت أنت طالق، لو إن خرجت من البيت فأنت طالق. هل تقع هذه الطلقة ولا لا تقع هذه الطلقة؟ لا، أنا ما اتكلمش دلوقتي على نياتي. هو ناوي طلاق، ها ناوي طلاق، ناوي لو هي خرجت ما تلزموش تبقى طلق المرأة. قال العلماء إن علقت طلقة على شيء من فعلها يبقى ما قصدش يحرمها من الميراث، لو هي عملت يبقى هي اللي بتحرم نفسها، لذلك ما تنتقلش لعدة الوفاة، تبقى في عدة الطلاق. لكن مش معنى بقى على فعل نفسها يجي واحد ذكي يقول أيوه أيوه هتنا مخرج هتنا مخرج. يعني الفقهاء بيقولوا لو الطلقة الثالثة علقها على فعل لها يبقى أنا ذاك مش هترف منه وتبقى في عدة الطلاق. قالوا آه. فيجي هو في الطلقة الثالثة يقول لها إيه فلانة، تقول نعم. قال لها أنت طالق لو أكلتي. أمال هتعيش المرأة من غير أكل؟ فلانة إيه أنت طالق لو شربتي، فلانة أنت طالق لو تنفستي. كل الكلام ده هيبقى طلقة منه هو، خدوا بالكم من الكلام، حتى وإن علقوا على فعله، لأن هذا فعل لابد منه لابد منه. فأنا ذاك سيورثونها وينقلونها إلى أطول الأجلين على الصواب من أقوال الفقهاء في هذه المسألة عليهم رحمة الله. طيب أنا هقول لكم مسألة من النكات اللي بيجعلها بعض العلماء. واحد عنده زوجتان ثلاث أربع زوجات وطلق واحدة وهو في مرض الموت ونسي هو طلق من فيهم، طلق الأولى ولا الثانية فلانة ولا علانة. أنا متأكد يا جماعة جمعهم، أنا متأكد إن أنا طلقت واحدة من كن، مين هي؟ أنا ناسي. دي تقول هي دي أنت طلقت دي، تاني تقول لا لا هي دي هي. طب هو يعمل إيه دلوقتي؟ العلماء يقولوا إيه؟ قال لا ما هو لو طب مات بعديها بعد ما قال لهم 200 دول مات، قال هم متأكدين إن في واحدة منهم كانت مطلقة. طيب المطلقة دي تعتد إزاي؟ وترث ولا لا ترث؟ ونعمل فيها إيه؟ نورثها؟ إن كانت الطلقة دي رجعية ما طلقش واحدة فيهم قبل كده أو كلهم طلقهم واحدة بس، يعني هتكون الطلقة طلقة رجعية، يبقى الكل هينتقل لعدة وفاة ولا حرج، لأن الطلقة الرجعية تنقل لوفاة. طب افرض بقى كان مطلق كل واحدة منهم طلقتين وكل واحدة واقفة على طلقة، نعمل إيه في القصة دي؟ فأنا ذاك تعتد المرأة بأطول الأجلين، كل واحدة منهم تعتد بأطول الأجلين ولا تحل للأزواج إلا بعد أطول الأجلين. هذه بعض المسائل التي تعرض لها فقهاؤنا عليهم رحمة الله وهم يتكلمون عن عدة المرأة التي مات عنها زوجها. يبقى أخذنا عدة المرأة الحامل اثنين، أخذنا عدة المرأة التي مات عنها زوجها، المرأة الثالثة المرأة الحائل. عدة المرأة الحائل يعني ايه كلمة حائل؟ يعني غير حامل من ذوات الأقراء. وصلنا لكلمة الأقراء. كلمة أقراء دي بقى معناها ايه؟ والله في الحقيقة هي استخدمت في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام بمعنى الحيض، واستخدمت بمعنى الطهر. اين استخدامها بمعنى الحيض؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام كما عند ابن ماجه وهي أيضا في سنن أبي داود وعند غيرهما، قال صلى الله عليه وسلم للمرأة المستحاضة، مش الحائض لا مستحاضة، ده دم طبيعي بتصلي وتصوم معاه وما فيش حاجة مش حيض، قال لها اعملي ايه وهي مش عارفة، المرأة مش عارفة ده حيض ولا مش حيض ولا تعمل ايه؟ اسمع النبي قال لها ايه صلى الله عليه وسلم، قال اجلسي أيام أقرائك ثم اغتسلي وصلي. أيام أقرائك يعني اجلسي أيام أقرائك، أيام العد. يعني إيه أقرائك هنا بقى؟ الحيط. فقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام بيفسره ووضحه، وقال بهذا الكلام جمهور العلماء، وقال به ابن عباس من الصحابة وابن مسعود من الصحابة. وأما الإمام الشافعي رحمه الله وهو قول أم المؤمنين عائشة، قالت لا القرء مش بمعنى الحيط. أمال إيه؟ قالت القرء بمعنى الطهر. ازاي يا ام المؤمنين؟ اللفظه دي لفظه مشتركه بتيجي بمعنى الطهر وبتيجي بمعنى الحيض. عشان نرجح ان هي بمعنى الطهر او بمعنى الحيض نحتاج لدليل. طب اللي جاب لي دليل ده ما كلام النبي عليه الصلاه والسلام استخدمها في حيض. طب تعالوا نشوف في القران الكريم والمطلقات يتربصن بأنفسهن. قال إيه سبحانه وتعالى؟ ثلاثة أيوة قروء. خدوا بالكم من الكلام، العدد مع المعدود من ثلاثة لتسعة بيخالف في التذكير والتأنيث. يعني إيه؟ يعني لو العدد هنا مؤنث يبقى لازم الكلمة دي تكون مذكرة، العدد ده مذكر يبقى دي تكون مؤنثة. يبقى لو قلت ثلاثة أقول مثلا ثلاثة جاء ثلاثة رجال، كلمة رجال مذكرة مفردها رجل تبقى مذكرة، يبقى نأنث العدد. لما أجي أتكلم على النساء ما أقولش جاءت ثلاثة نساء، لا أقول ثلاث، أخلي اللفظة مذكرة، دي مذكرة دي مؤنثة، دي مؤنثة دي مذكرة. طب تعالوا كده، كلمة ثلاثة هنا مؤنثة ولا مذكرة في المصحف؟ اهي مؤنثة اهي، متى التأنيث اهي، يبقى الكلمة دي لازم تكون مذكرة. طيب تعالوا كده نفسرها، كلمة قروء هل هي بمعنى اطهار ولا بمعنى حيضات؟ حلو قوي، كلمة حيضات مفردها ايه؟ حيضة. طب كلمة حيضة دي مؤنثة ولا مذكرة؟ مؤنثة. ينفع مؤنث مع مؤنث؟ لا. طب كلمة اطهار مفردها ايه؟ طهر. الطهر دي مذكرة ولا مؤنثة؟ مذكرة. يبقى تنفع هنا، لأن يبقى ده مذكر وده مؤنث، العدد مؤنث والمعدود مذكر. لذلك رجح فريق من العلماء بنص الآية إن هنا بمعنى ثلاثة أطهار، ومن العلماء بقى اللي حط بقى كلمة زيادة وقال لا ده فيها كلمة أخرى محذوفة، يعني ذوات الحيض. خدت بالكم؟ يعني عايزين يحطوا لها كلمة مذكرة، فما قالوش ان القرء بقى هي الحيضات، لا ثلاثة لمين؟ ذوات. يعني بدأوا يقدروا، والأصل عدم هذا التقدير. نعم الجمهور على انها حيض، لا وام المؤمنين عائشة اظن والله اعلم انها في امور النساء اكثر علما وخبرة وفقها في مثل هذه المسألة، خصوصا وأن اللفظة القرآنية تؤيد ما ذهبت إليه. لذلك كلام الشافعية وترجيح أم المؤمنين عائشة أن القرء بمعنى الطهر هنا هو القول الذي يميل إليه القلب في هذه المسألة. بناء على ذلك عدة المرأة الحائل غير الحامل من ذوات الأقراء تعد قد إيه؟ يبقى ثلاثة أطهار، ثلاثة أطهار. يبقى إذن ينبغي على، ونحن طبعا الطهر اللي احنا فيه ما بنحسبوش، يعني خدوا بالكم يا جماعة اللي بيقول حيض واللي بيقول طهر الوقت اللي الزوج بيطلق فيه ما بيتحسبش، يعني لو طلقها في طهر واستجاب في طهر لم يجامعها فيه الطهر ده ما بيتحسبش من العدة، لو طلقها في حيض ووقع في الإثم والأئمة الأربعة يقولون هذا طلاق واقع خلافا لبعض العلماء الطلاق في الحيض، يبقى الحيضة دي مش هتتحسب، يبقى الوقت اللي بيطلق فيه ما بيتحسبش من العدة. بنحسب الثلاثة قروء ازاي؟ والله لو حسبناها ثلاث أطهار نعد طهر وبعدين المرأة تحيض ويجي طهر تاني والمرأة تحيض ويجي الطهر الثالث، مع نزول الدم مع بعد الطهر الثالث خرجت المرأة من العدة. طب لو حسبناها بالحيضات يبقى المرأة تحيض وبعدين تطهر، يبقى دي واحدة، وتحيط الحيضة التانية وبعدين تطهر وبعدين تحيط، أول ما تيجي تطهر خرجت المرأة من العدة. يبقى إذن هكذا تحسب عند من قالوا بأن القرء بمعنى الحيض أو عند من قال بأن القرء بمعنى الطهر وهو الذي يميل إليه القلب في هذه المسألة. وأما الأمة ففي سنن أبي داود وعند النسائي من حديث ابن عمر وغيره قال الرسول عليه الصلاة والسلام والأمة قرآن، يعني تعتد. ما ينفعش نقول إن هي النص هتبقى قرء ونص، لأن الحيض أو الطهر لا ينصف، فأنا ذاك قال رسول الله عليه الصلاة والسلام والأمة قرآن. هذا بالنسبة للمرأة الحائل. يبقى كده خدنا ثلاثة، المرأة الحامل إلى وضع الحمل، المرأة التي مات عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة، المرأة الحائل كما ذكر العلماء عليهم رحمة الله ثلاثة قروء. طيب بعديها المرأة الرابعة قالوا اليائسة من المحيط أو التي لم تحض، امرأة ما حضتش سبحان الله، ممكن يكون لمرض ولا حاجة ما بتحطش، التي لم تحط. هذه المرأة عدتها كام؟ واليائسة من المحيض، ما هو مش هقدر بقى هحسبها بحمل، هي مش حامل. هحسبها بعدة وفاة، زوجها ما ماتش ده طلقها. هحسبها بثلاثة قروء، ما بتحطش لأي علة، ما بتحطش سواء يائسة أو كانت المرأة، ما بتحطش لأي ظروف. أحسبها إزاي؟ القرآن الكريم قال سبحانه وتعالى فيه: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، يعني زوجاتكم، إن ارتبتم فعدتهن كم يا رب؟ ثلاثة أشهر. واللائي لم يحضن، يعني هذه للمرأة اليائسة والمرأة التي لم تحض. المرأة اليائسة لما فسرها العلماء عليهم رحمة الله، بعض العلماء قال هي يائسة باعتبار الزمن، وقال بعض العلماء هي يائسة باعتبار الحال. يعني ايه باعتبار الزمن؟ يعني بعض العلماء يرى ان المرأة تدخل في سن اليأس من سن 50 سنة. يعني ايه تدخل في سن اليأس من سن 50 سنة؟ يعني لو حاضت بعد سن 50 سنة الدم النازل عليها ليس دم حيض. يعني تصلي وتصوم ويأتيها زوجها وكل شيء، بعد 50 سنة مفيش حيض. بعض العلماء قال كده، حتى لو المرأة لقت دم، حتى وإن وجدت المرأة دما، يبقى ده خلى اليأس بالزمن. وبعض العلماء قال لا 60 سنة، وبعض العلماء قال 70 سنة. يبقى اختلف العلماء سن اليأس لغاية كام؟ إلا 50 ولا 60 ولا 70؟ وبعض العلماء قال لا، اليائسة من المحيط تتحسب بالحال، ما تتحسبش بالزمن. ده حال المرأة. يعني إيه حال المرأة؟ يعني المرأة انقطع عنها الدم ولا ما انقطعش، حالها إيه سواء كان قبل 50 أو كان بعد 50. وأظن أن الحساب بالحال هو الصواب. ليه؟ لأن مسألة الزمن هذه الفقهاء اللي جابوا 50 سنة، هذا من غالب فعل النساء، من غالب فعل النساء. وبعض العلماء قال 60 سنة لأنه وجد امرأة تحيض إلى 60 سنة، و70 سنة لأنه وجد امرأة تحيض إلى 70 سنة. وفي الدنيا الناس تجد كثيرا، والشريعة علقت الحكم بنزول الحيض أو بانقطاع الحيض، فما دام الحيض ينزل قبل 50 أو فوق 50 فإنه حيض على الصحيح من أقوال العلماء عليهم رحمة الله. وبناء على ذلك لا نحدد سن اليأس، وإنما نقول يأس المرأة في هذه الآية بالحال وليس بالزمن، وعدتها كما ذكر ربنا في القرآن العظيم 3 أشهر. 3 أشهر، يبقى خدنا 4: المرأة الحامل إلى وضع حملها، المرأة التي مات عنها زوجها 4 أشهر و10، المرأة الحائل اللي مش حامل من ذوات الأقراء قلنا 3 قروء، سواء قلنا بالطهر على الصواب ولا قلنا بالحيض كما ذهب جمهور العلماء، المرأة الرابعة اليائسة من المحيض أو التي لا تحيض، يبقى إذن دول عندي 4 عدتها 3 أشهر. النوع الخامس من النساء، امرأة ارتفع حيضها. ارتفع حيضها، المرأة اللي ارتفع حيضها يعني كانت بتحيض وبعدين ارتفع حيضها، نحسبها بقى بالحيض ولا نحسبها بإيه؟ قالوا خد بالك المرأة دي تنقسم قسمين. قول يا عم. القسم الأول، تدري لماذا رفع الحيض؟ كويس جدا، هي عارفة لماذا رفع الحيض. طب والقول الثاني؟ القول الثاني قال لا تدري. طب اللي بتدري لماذا رفع الحيض؟ ما يمكن قطع الحيض لأنها بترضع رضاع، يمكن انقطع الحيض لأن المرأة عملت عملية مثلا رفع الرحم، رفع الرحم. إن كانت المرأة عملية فيها رفع رحم ونحو ذلك، يبقى آنذاك مش هتحيض تاني، يبقى آنذاك هتلحق باليائسة وعدتها 3 أشهر. لكن امرأة لا ندري، لا ندري لماذا انقطع دم حيضها، إن كنا لا ندري لماذا انقطع دم حيضها، فقال بعض العلماء وصلها إن المرأة دي تجلس لغاية سن 50 سنة. يعني افرض المرأة دي انقطع حيضها وهي عندها 20 سنة ولا 30 سنة، تقعد المرأة 20 سنة وبعدين تيجي تقول لي تعتدي بعدها ب3 أشهر؟ ده كلام عمره ما يأتي به الشرع. إنما الصواب من أقوال العلماء عليهم رحمة الله، المرأة دي كيف تعتد مجلس، المرأة دي كيف تعتد عند أهل العلم عليهم رحمة الله إن كانت لا تدري، إن كانت لا تدري لما رفع حيضها؟ نقول آنذاك عدتها على الصواب من أقوال العلماء، لأن فيها خلاف طويل، عدتها سنة. طب ليه قلت سنة؟ 9 أشهر لأنه غالب الحمل، ما يمكن حامل ونحن لا ندري. وبعدها قالوا عدة 3 أشهر لأنها آنذاك تلحق باليائسة، فقالوا دي بتاعت حمل لأنه كنا بنظن أنها حامل، وبعدين 3 أشهر. طيب مش ممكن الطب يريحنا في الموضوع ده الآن، بدل ما نقول عدتها سنة 9 شهور عشان الحمل، طب ما تحسب بقى 3 شهور منهم وخلاص وتبقى المرأة خرجت من عدتها. قالوا لا، 3 أشهر بخلاف 9 شهور، فقالوا تقعد سنة. طب معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل. الله يبارك فيك.
لو سمحت يا شيخ، أنا كان في نزاع بيني وبين زوجي واشتد النزاع، وأنا يعني قفلت الباب بشدة يعني، فزوجي قال لي لو قفلتي تاني هتكون الليلة دي طالق.
نعم
ماشي. فكان علي، أنا ما كنتش اتطهرت من الحيض أولا، وبعدين أنا سألت زوجي في النية، قال أنا كنت أقصد أن تهديد علشان ما تقفليش الباب تاني، فهل ده يبقى وقع الطلاق؟
وانتو رحتي قفلاه؟
نعم.
وانتي قفلتيه برضو؟
أنا قعدت، أنا ما قفلتوش في ساعتها يعني، ما قفلتوش على طول، أنا قعدت شوية كده على أساس أن الطلاق ما يقعش، على أساس أن أنا ما يعني ما غزوش في الجو واللحظة يعني، بس أنا نسيت بعدها بحوالي 3/4 ساعة كده، فلما يعني اتعادت النزاع تاني فأنا قفلت الباب، بس أنا كنت ناسية يعني.
أنا أريدك بعد ذلك، المفروض إذا نزغ الشيطان بينكم ألا تفعلي هذا، وهذا غلط. وبعديها ولعوذ بالله، ترضين أن تعيشين في حرام، أن تعيشي في حرام؟ فيا أختي على كل، نحن نريد أن نسأل الزوج، وإن كان الأمر كما تقولين فإن هذا الرجل عليه كفارة يمين، يطعم 10 مساكين على ما أخذ به القضاء المصري، وهي فتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فعليها فنقول هناك كفارة يمين، يطعم 10 مساكين ولا تحسب طلقة طالما أنه كان يريد التهديد. وقلت قبل ذلك إن هذه المسائل يفتى فيها على القضاء. معي اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
جزاك الله خيرا شيخ.
وإياك الله يكرمك.
ربنا يبارك فيك. معلش، هو سؤال أنا للأسف ما سمعتش عشان كنت على الاتصال يعني.
نعم.
هي الزوجة وقعت، الزوج أحلف يمين طلاق عليها وهي وقعته.
نعم.
كده هي عليها كفارة يمين؟
لا مش هي، هو الذي
هو عليه كفارة يمين حتى لو احنا مش عارفين نيته ايه؟
لا، لابد ان نسأله عن نيته ما دامت الطلقة صريحة.
طيب بالنسبة للخلع، لو واحدة خلعت من زوجها هل لها ان هي ترجع له تاني؟
اذا اختلعت من زوجها جاز ان ترجع بعقد جديد ومهر جديد،
وممكن اذا ما رجعتش تتجوز اي واحد غيره.
نعم يجوز لها ذلك.
جزاك الله خير.
وإياك الله يكرمك. معي اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. بك شيخ علاء.
بخير والله الحمد لله.
والله أريد أسألك سؤال.
اتفضلي.
دلوقتي أنا زوجي كان حلف عليا، قال لي كنت أنا نزلت مرة وما قلت لهوش، فتضايق مني قوي.
نعم.
فقال لي علي الطلاق، تبقى طلق علي الطلاق بالتاتة، ونزلت تاني تبقى طالق.
نعم.
فأنا أول مرة نزلت نسيان.
نعم.
ثاني مرة نزلت عصبية، المهم نزلت في 3 مرات الخلاء، فما حكم الطلاق؟ سؤال ثاني لو سمحت، دلوقتي أنا 6 منقبة وليا زوج أمي يعني عنده 45 سنة أو
نعم.
لا أكتر من كده، تقريبا في 47 حاجة زي كده، فيشوف وشي، هل ده حرام؟
زوج أمك؟
في حدود 45 سنة أو داخل في الـ50s.
نعم نعم.
وبيشوف وشي، بقالي يعني أنا بقالي فترة بروح عند والدتي، فقالوا لي مش حرام انك تعالي وشك قدامه، فهل ده حرام ولا لا؟
نعم، بالنسبة للمسألة الأولى مسألة الطلاق، قلنا ينبغي أن يسأل الزوج حتى نسأله عن نيته في مثل هذه المسألة، فإن قصد طلاقا وقعت الطلقة لأن المرأة نزلت أكثر من مرة، فإن فعلت شيئا وكانت ناسية لا تقع الطلقة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال رب العالمين كما في الحديث القدسي في صحيح مسلم، قال قد فعلت. لكن تتعمد المرأة أن توقع ذلك ويكون بالطلاق الصريح، فآنذاك تقع طلقة. وأما إن كان لا يريد طلاقا وإنما أراد أن يمنعها من النزول فقال ذلك، فآن ذاك نقول له عليك كفارة يمين. واحذر، ليس معنى كفارة يمين أن تكرر اللفظ، فإن الأئمة الأربعة يرون أن مثل هذا الطلاق واقع، لكننا نفتيك بما عليه القضاء، هذا من باب التخفيف ومن باب أن هذا القول اختاره القضاء فتكون الفتوى عليه طالما أن المسألة قضائية. الشيء الثاني الذي ينبغي أن يقال لهذه المرأة هي مسألة زوج أمها، هل زوج أمها يحرم عليها أم لا؟ القول الجمهور العلماء عليهم رحمة الله من الأئمة الأربعة أن زوج الأم يحرم على البنت بمجرد أن يدخل على أمها، فإن دخل على أمها أصبحت محرما له، فآنذاك جاز أن تكشف وجهها عليه، هذا عند الجمهور. أما رأي علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ورجحه ابن حزم رحمه الله وقال به الظاهرية واستشكل هذا الأثر ابن تيمية وتوقف في المسألة بعدما سمع هذا الأثر، أن البنت لا تحرم على زوج أمها إلا بشرطين، الشرط الأول أن يدخل بأمها كما قال الجمهور، الشرط الثاني أن تتربى في حجره، يعني تكون من الصغر هي متربية في بيته. أما كانت كبرت في السن وتزوج أمها وهي كبيرة فآنذاك لا تنكشف عليه، وهذا رأي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكلام الظاهرية، ولا مخالف لعلي بن أبي طالب في المسألة، وكلام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قوي، كلام علي بن أبي طالب في هذه المسألة قوي. أرجع سريعا للمسألة حتى أنتهي مما أريد سريعا. طب معي اتصال ثم أعود. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
اتفضل. الله يبارك فيك.
كيف حالك يا شيخ علاء؟
والله بخير الحمد لله.
والله نحبكم في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
والله نبغى نسأل سؤال بالنسبة للطلاق يعني.
اتفضل.
بالنسبة في أخونا طلق امرأته، بس يعني هو طلقها مرة واحدة بس.
قال لها أنت طالق؟
وبعدين ما يعرفش إنه طلقها مرة تانية ولا لا، يعني ناس يعني.
نعم.
فنعرف يعني الحكم من سيادتكم يعني.
من نسي شيئا من الطلاق ولم يتذكره فإن الأصل عدمه.
ماشي، جزاكم الله خير.
الله يبارك فيك، الله يكرمك. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله. اتفضل. الله يبارك فيك.
فضلت الشيخ علاء.
اهلا وسهلا. الله يبارك فيك.
ازيك فضلت الشيخ؟ كل عام وانت بخير.
وانت بالصحة والسلام.
والله ان احبك في الله.
احبك الله الذي احببتني فيه.
والله يعني اني اقول لك كلمتين خفيفتين.
تفضل. الله يكرمك.
فضلت الشيخ علاء، بارك الله فيك، حياك الله وبياك
وسد
طريق الحق وخطى المسلمين وصفات اجمعين يا رب.
امين يا رب.
ويعفى عنا وعن مرضى المسلمين وصفات اجمعين.
امين يا رب.
طالب من سعادتك الدعاء لي انا ولكل من كان مسلم او مسلمه او مؤمن او مؤمنه.
اسال الله ان يثبتنا
جميعا في الدعاء بالشفاء. كلمه واحد فضلت الشيخ علاء، هو كل من هب ودب، كل واحد يتكلم بالطلاق، كل واحد يكلم زوجته كلمه بالطلاق.
نعم.
هو حرام ام حلال؟
نعم، لا يجوز. لا يجوز ان نتلاعب بالطلاق بهذه الصوره.
ليه يجوز طالق؟
نعم.
احنا مسلمين وبشر يا اخوانا، والله مش ربنا جعلكم يعني في رجاله تقول لك لا حريم، تقول نساء تقول لك طلقتي، في نساء تقول لك ايه لا يعني رجاله تقول لك طلقها طالق.
نعم، جزاك الله خيرا. معي اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
جزاك الله ألف خير يا فضيلة الشيخ.
وإياك. الله يبارك.
ورحم الله والديك.
أمين يا رب.
وأشكر جميع من ساهم في هذه القناة.
أمين يا رب.
إن الله يحفظه.
أمين يا رب.
ويهمه بالصبر.
أمين يا رب.
وأنا عندي سؤال يا فضيلة الشيخ.
تفضل. الله يكرمك.
أنا متجوز منذ سنتين.
نعم.
يعني حكم يوميا يعني مشاجرة أنا وزوجتي.
نعم.
ودائما على لسانها طلقني 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 وأنا لا أريد الطلاق.
نعم.
فيعني ما هو السبيل إلى الحل يرضي الله ورسوله؟
لا تطلقها، وعليك أن تصبر عليها، وعليك أن تنصحها وأن تعظها وبالحسنى، وعليك بكثرة الدعاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديها لك، وأن ينزع الشيطان من بينكم، وأن يسعد بيوت المسلمين، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يثبتنا جميعا على الحق إلى أن نلقاه. وأنبه أخواتي بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيما امرأة طلبت الطلاق من زوجها من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. وإن إبليس يبعث سراياه وينصب عرشه على الماء ويبعث سراياه، هذا يقول أوقعت في كذا، يقول لعله يتوب، هذا أوقعت في كذا لعله يتوب، حتى يأتي واحد ويقول ما زلت معه حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيقول أنت أنت يعني اقترب مني، هو أنا أريد ذلك. ولذا نقرأ في القرآن الكريم فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فينبغي على المرأة أن تتقي الله في زوجها، وينبغي على الرجل كذلك. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يطرد الشيطان من بيوتنا. معي اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب أرجع للكلام سريعا، امرأة ارتفع عنها الحيض ولا تدري لماذا ارتفع الحيض، فبعض العلماء عليهم رحمة الله يرى أن مثل هذه المرأة تجلس لغاية 50 سنة، يعني لو كانت مثلا طلقت وعندها 20 سنة تعود لها 30 سنة تاني، وبعدين نقول لها عدتك بقى 13 و10، هذا غلط، هذه الفتوى غلط وليست مناسبة مع روح الشريعة. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هناك فتوى أخرى للعلماء، بعض العلماء يقول هذه المرأة طالما ارتفع حيضها ولا ندري لماذا ارتفع، يبقى آنذاك تجلس المرأة 9 أشهر لعلها حامل. طب لم يظهر حملها، قالوا تعتد بقى 3 أشهر و10، يبقى هي يائسة من المحيض فجعلوها سنة. ولو قال قائل الآن نرجع المسألة للطب وعرفنا إن الحيض لن يعود، يبقى أنا ذاك هذه تلحق باليائسة وتبقى عدتها 3 أشهر وانتهت المسألة، وانتهت المسألة. أما المرأة التي تعلم لماذا انقطع حيضها، فأنا ذاك يقال إن كان سيزول بالعلاج وسيعود الحيض مرة أخرى فعدتك بالحيض، حتى لو هتفضلي تتعالجي سنة أو سنتين ولن تخرجي من عدتك إلا بالثلاثة قروء، طالما أن الحيض انقطع وسيعود. أما إن كان انقطع ولا يعود فآنذاك عدتك 3 أشهر على الصحيح من أقوال العلماء عليهم رحمة الله. طبعا كان هناك مسائل أخرى، وكانت هي الأخيرة مسألة المرأة التي فقدت زوجها، امرأة فقدت زوجها، مات عنها، فقدت زوجها بمعنى أن زوجها هي لا تدري أين هو، سافر خرج ولم يعد. فأنا ذاك حكم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأخذ به القضاء أن هذه المرأة منذ الفقد تحسب أربع سنوات، وبعد ال4 سنوات يبقى كأنه مات، وتعتد المرأة 4 أشهر و10. إن كانت المرأة تعلم أين زوجها فآنذاك خلاص انتهت المسألة، أو زوجها من كل سنة يتصل عليها مرة وأنا في المكان الفلاني، يبقى هي باقية على عقد النكاح. لكن فقد الزوج بترفع المسألة للقضاء، القضاء اللي بيحكم فيها على رأي الجمهور خلافا للرواية المعتمدة عند الحنابلة، والجمهور بيرون أن المرأة التي فقدت زوجها لا بد أن ترفع المسألة للقضاء كالإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي، ورواية في مذهب الإمام أحمد، وفي الغالب بيحكموا ب4 سنوات، وبعدها بنحسب بالوفاة بنوزع التركة، والمرأة تعتد ب4 أشهر و10 ولها أن تتزوج بعد ذلك. فإن رجع زوجها وكانوا وزعوا التركة يأخذ ما بقي. طب وأما ما أنفق يبقى لا يعود مرة أخرى. طب رجع والمرأة دي اتجوزت، كانت تزوجت، بعض العلماء قال يبطل العقد الثاني مطلقا، وبعض العلماء قال يخير هذا الرجل إما أن يرجعها والزوج الآخر يبقى انتهت العلاقة وفسخ الأمر فيما بينهم لوجود الزوج الأول، لأنه تزوج بناء على أن الأول ربما يكون مات وأخذ حكما بالموت الحكمي مش الحقيقي انه متى حكميا، وان اراد ان يتركها رجع بصداقه الذي كان اعطاه لهذه المرأة على الزوج الذي تزوجها، يأخذ صداقة. هذا بالنسبة للمرأة التي فقدت زوجها، ولا يكون ذلك الا بحكم محكمة. طيب ان ارجعها يبقى لا يطأها حتى تحيط حيضة وتستبرئ، حتى ان كانت حاملا من الاول لا تسقى المرأة بماء اثنين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من يرد الله به خيرا يجعل له من أمره يسرا، يفقه في الدين بلا عانة ويفوز بالجنة واليسرا. الأمة واحتنا الكبرى والأسرة جنتنا الصورى، واجعل دستورك قرآنا يعظم لك ربك أجرا، يعظم لك ربك أجرا.